والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. المحاضرة العاشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل آل المبارك، وقد وقفنا عند سورة التكوير. نعم.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: الدرس 300. قال: سورة التكوير مكية وهي 29 آية. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. رواه أحمد وغيره.
نعم، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فمن سره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه الصور توالى منها صورتان: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وجاء بعد سورة المطففين هذه الصورة الثالثة وهي: إذا السماء انشقت. يتبين لك من خلالها القيامة وما يجري في يوم القيامة من تغير الآيات وتغير الأحوال العلوية والأحوال السفلية، فإن الأحوال يوم القيامة أحوال عظيمة. تتغير الأحوال العلوية، فالشمس تكور، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكذرت، و تتغير الأحوال الأرضية، فهذه الجبال الراسيات تراها على غير حالتها، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. إذن يوم القيامة يوم عظيم، تتغير فيه الأحوال العلوية والأحوال السفلية، وتتبدل الأرض كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أراد أن يعرف هذه الأحوال، ومن أراد أن يعرف على أي يوم هو يقدم عليه، ومن أراد أن يعرف كيف النجاة في هذا اليوم، فليقرأ هذه الصور: صورة التكوير، صورة الانفطار، صورة الانشقاق، بجوار صور القرآن. لكن هذه الصور تمخضت عن هذا الموضوع فقط، وحوت ما يتعلق بهذا الموضوع فقط غالبا، فغالب آيات هذه الصور إنما تكون في أحوال يوم القيامة. فمن سره أن يرى وأن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين، كأنما يراها مباشرة، كأنما يعيش فيها، فلينظر إلى هذه الصور. وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الخلق أيها الأحبة، وقد نوع الله سبحانه وتعالى لهم في بيان أنواع الهدايات، نوع بين الأدلة لتقوم الحجة بكل سبيل. انظروا إلى القرآن ما أعظم وما أجل، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كل آية، ما أقول كل سورة يا إخواني يا أحبابي، كل آية من آيات القرآن تتضمن نوعا من الهداية، والله تقوم بالحجة على الخلق. من أول الحمد لله رب العالمين، من أول الحمد لله، كيف افتتح كتاب الله عز وجل مصحف الإمام الذي جمع عثمان رضي الله عنه، هذا الجمع كيف بدأ؟ بالحمد لله رب العالمين. لماذا نحمد الله؟ لماذا الحمد؟ الحمد لله عز وجل على كمال أسمائه، على كمال صفاته، على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال شرعه، على كمال قدره وقضائه، على كمال ذاته سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب العالمين. وأنا وأنت وكل من سوى الله إنما هو عالم، فنحن مربوبون، لسنا أربابا. نعم، نخلق ونرزق ونحي ونميت، إلى آخر آية في كتاب الله عز وجل، وإلى آخر سورة من كتاب الله عز وجل. فلما حمدنا الله في أول آية لأنه رب العالمين، ختمنا آخر القرآن بالاستعاذة برب العالمين، لأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل آية تتضمن هداية عظيمة، بل هدايات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه ثمرة القرآن وفائدة القرآن أيها الأحبة. فالقرآن عظيم، ولهذا ينبغي أن نقبل عليه بصدق وإخلاص، وأن نقرأه بقلوبنا لا بألسنتنا فقط، وإنما ينبغي أن يغزو القرآن قلوبنا، وأن تصل هداية القرآن إلى قلوبنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم أقواما قرأوا القرآن قراءة كثيرة لكن لم يكن القرآن يتجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فمن أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه رأي عين، كأنما يرى القيامة حقيقة، فليقرأ هذه الصور، صورة التكوير وصورة الانفطار وصورة الانشقاق. نعم.
قوله عز وجل: إذا السماء كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال عن أبي العالية قال: قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت، وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، وماجوا بعضهم في بعض. وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت. وإذا العشار عطلت قال: أهملها أهلها.
إذا ما معنى حشرت؟ وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت. نعم. وإذا العشار عطلت
قال: أهملها أهلها.
والعشار هي الإبل التي في بطنها أولادها، والتي هي من أنفس أموال الناس ويتعلق بها الناس، لكنها تعطل، لكنها تعطل، أي الناس يتركونها إذا رأوا هولة يوم القيامة، وإذا حصل الفزع ونفخت هذه النفخة، نفخة الفزع. نعم.
قال: وإذا البحار سجرت قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحار، فإذا نار تأجج. قال: فبينهم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإذا السماء السابعة العليا. قال: فبينهم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت يقول: أظلمت. قال قتادة: ذهب ضوءها فلا ضوء لها. وقال الزجاج: لفت كما تلف العمامة.
وكلها تفسير صحيح. فما معنى إذا الشمس كورت؟ ما معنى إذا الشمس كورت يقول: أظلمت. ابن عباس يقول: أظلمت. وقتادة يقول: ذهب ضوءها فلا ضوء لها، وهي عائدة إلى قول ابن عباس، يعني أظلمت، أظلمت، ذهب ضوءها. قال الزجاج: لفت كما تلف العمامة، وهذا أيضا فيه ذهاب ضوئها وأنها تكون مظلمة. فهذه التفاسير لا اختلاف فيها. فما معنى إذا الشمس كورت؟ ما معنى إذا الشمس كورت؟ يعني أظلمت، يعني ذهب ضوئها، يعني لفت كما تلف العمامة، فلم تعد الشمس شمسا. هذه الشمس التي الدنيا كلها من نورها وحرارتها على أصقاع المعمورة، أين هي يوم القيامة تكور؟ وأين أنت يا عبد الله يوم القيامة؟ هذه الشمس التي أعظم من الأرض والتي أكبر من الأرض بآلاف، مئات الآلاف من المرات، ما الذي يحصل لها يوم القيامة؟ تكور الشمس ويذهب ضوءها. نعم.
وإذا النجوم انكدرت وعن ابن عباس إذا الشمس كورت يقول أظلمت،
وإذا
النجوم انكدرت قال البغوي أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض، وإذا الجبال سيرت قال ابن جرير
قال سيرها البغوي في النجوم، وإذا النجوم انكدرت قال البغوي أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض. فما معنى انكدرت؟ ما معنى انكدرت أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض؟ هكذا قال البغوي رحمه الله. فالشمس تكور والنجوم انكدرت أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض، هذا التغير في الأحوال العلوية. وكذلك القمر يخسف به، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت وتناثرت فوقعت على الأرض. نعم.
وإذا الجبال سيرت قال ابن جرير سيرها الله فكانت سرابا وهباء منبثا.
نعم، سيرت أي سيرها الله فكانت سرابا وهباء منبثا كالأحوال التي ذكرت في القرآن. الجبال تكون كالعهن المنفوش، تكون سرابا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال الراسيات القويات لا تكون شيئا، تدك دكا وتبس بسا حتى تصبح هباء كأنها لا شيء. هذه الجبال الراسيات لأنه انتهى ضوها. نعم.
وإذا العشار عطلت قال الحسن سيبها أهلها فلم تصر ولم تحلب ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها.
نعم نعم، ما في مال عند العرب أنفس منا العشار، الإبل التي تكون في بطونها أولادها، ولكنها عطلت لا أحد يتناولها ولا أحد يلتفت إليها، لأن الأمر أعظم من ذلك. جاء الأمر الذي ينسي المال، جاء الأمر الذي ينسي الدور، جاء الأمر الذي ينسي الأولاد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فجاء الأمر العظيم والخضب الجسيم والأمر الجلل. نعم.
وإذا الوحوش حشرت قال ابن عباس رضي الله عنهما حشر البهائم موتها.
قال ابن عباس حشر البهائم موتها، هذا قول. إذا الوحوش حشرت قال ابن عباس حشر البهائم ماذا موتها، والقول الثاني أن البهائم تحشر حقيقة ثم بعد ذلك يأتي عليها الموت. وهذا القول لا يخالف القول ابن عباس، فابن عباس ذكر النهاية. الحشر حشرت يعني ماتت، ذكر النهاية. والقول الثالث الحشر، وهذا القول هو الصحيح. يعني القول الصحيح أقصد ماذا؟ أن هذا هو الواضح، أن البهائم تحشر. فكل الخلائق تحشر، من بهائم من إنس من جن من ملك، كل هؤلاء يحشرون، ثم تكون نهاية البهائم ماذا؟ الموت. صيري ترابا فتصير ترابا بعد ذلك، بعدما يقتص الله عز وجل القصاص العدل بينها، فيقتص للجلحاء من القرناء، حينئذ يقول لها كن ترابا فتكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في أحد أوجه التفسير يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم لأصبح ترابا فلا أحاسب ولا أدخل نارا. إذن هذه الوحوش تحشر؟ الجواب الوحوش تحشر ثم تموت. وهذا يجتمع قول ابن عباس في معنى حشر الوحوش، وإذا حشرت قال حشرها موتها أي بعد حشرها تموت. نعم.
وإذا البحار سجرت قال ابن عباس رضي الله عنهما كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فبعث عليها ريحا دبورا فنفخه حتى يصير نارا، فذلك قوله وإذا البحار سجرت.
نعم، يعني امتلأت يبست واشتعلت. كل هذا ألفاظ وردت عن السلف في تفسير سجرت، من من قال امتلت، ومن قال يبست، ومن من قال اشعلت، فتصبح نارا هذه البحار. بحار، كل المياه الموجودة من بحار، من محيطات، من أنهار، كلها هذه كلها تشتعل نارا يوم القيامة، تشتعل نارا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. كما قلنا الأحوال العلوية تختلف وتضطرب، والأحوال الأرضية كذلك. نعم.
وإذا النفوس زوجت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار. وقرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال ضرباءهم.
هذا معنى وإذا النفوس زوجت، ليس الزواج المعروف، أي قرن بينها وبين من يشاكلها. إذا النفوس زوجت قرن بينها وبين من يشاكلها، فالظالم مع الظالم، والمتكبر مع المتكبر، والصالح مع الصالح. فانظر قرينك يا عبد الله، تريد أن تكون مع من يوم القيامة؟ مع الظلمة؟ تكون مع المتكبرين؟ تكون مع الزناة؟ تكون مع المرابين؟ تكون مع الصالحين القانتين؟ مع العلماء الربانيين؟ تكون مع من يوم القيامة؟ النفوس ستزوج، وإذا النفوس زوجت أي يقرب بينها وبين من يشاكلها. فانظر يا عبد الله مع من تحب أن تكون يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وضرباءهم وقرناءهم ومن شاكلهم. نعم.
وقال مجاهد الأمثال من الناس جمع بينهم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا حاصل يوم القيامة. تنظر عن يمينك فتجد شبيهك، تنظر عن شمالك فتجد مثيلك، سبحان الله. فلو نظرت عن يمينك فوجدت العالم، عن شمالك فوجدت العالم، عن يمينك فوجدت التقي، عن شمالك فوجدت التقي، سبحان الله. يحشر المرء مع من أحب، أبشر فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم.
وقال قتادة لحق كل إنسان بشيعته.
نعم.
وقال الشعبي زوجت الأرواح، زوجت الأرواح الأجساد.
نعم، هذا من معانيها أيضا، وإذا النفوس زوجت أي عادت الأرواح إلى الأجساد، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، والأول معنى صحيح، وكل ذلك سيحصل، سينفخ إسرافيل في الصور فتعود الروح إلى الجسد. نعم.
وعن أبي العالية في قوله إذا الشمس كورت، قال سيأتي أولها والناس ينظرون، وسيأتي آخرها إذا النفوس زوجت.
نعم. إذا نكتب سؤالا، ما معنى كورت؟ انكدرت، سيرت، عطلت، حشرت، سجرت، زوجت. معنى هذه الكلمات سؤال، ما معنى إذا العشار عطلت؟ وما فائدة ذكر العشار دون سائر الأموال؟ دون سائر الأموال، ما معنى سؤال، ما معنى إذا النفوس زوجت؟ وماذا يستفاد من هذا؟ وماذا يستفاد من هذا؟ نعم.
وعن قتادة وإذا الموؤودة سئلت، هي في بعض القراءة سألت، بأي ذنب قتلت، أي لا بذنب. كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليهم،
يعني يعلف كلبه ويغذيه ويقوم عليه بينما ابنته يقتلها، فما أجهل أهل الجاهلية. يقتل الواحد ابنته ويطعم كلبه خشية الفقر أو خشية العار. نعم.
قال البغوي ومعناه تسأل الموؤودة فيقال لها بأي ذنب قتلت، ومعنى سؤالها توبيخ قائلها، لأنها
قاتلها.
تقول توبيخ قاتلها، لأنها تقول قتلت بغير ذنب.
الله أكبر، الله أكبر. إذن قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، أذكر القراءات فيها، قراءة المتواترة سئلت، وجاءت قراءة أيضا من ضمن القراءات سألت. وعلى وجه القراءة بسألت فلا إشكال في المعنى، فالموءودة وهي التي وُلدت ودفنت تسأل بأي ذنب قتلت أنا، فهذا لا إشكال فيه، إذ الموءودة هي التي توجه السؤال لقاتلها، وإذا الموءودة سألت. أما قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بالقراءة هذه المتواترة سئلت، فما وجه التفسير؟ ولما تسأل الموءودة وهي المقتولة؟ وإذا الموءودة سئلت، الجواب أنها لم تسأل لذنب اقترفت، وإنما تسأل على وجه التوبيخ لقاتلها، على وجه التوبيخ لقاتلها، كان يقال لها بأي ذنب قتلت هكذا، فتقول لم أذنب، فيكون هذا من باب النكال لقاتلها، يبقى هذا من باب التوبيخ لقاتلها. يبقى أذكر القراءات في سئلت وما توجيهها، وما توجيهها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قراءة سئلت وهي المتواترة معنا، وسألت قراءة أخرى سألت، توجيه سألت أي سألت هي القاتل، ليكون هذا زيادة في عذابه وبيانا لجرمه. وأما القراءة بقتلت التي تكون الموءودة فيها هي المسؤولة فلتوبيخ قاتلها، لا لذنب ألمت به، لا لذنب ألمت به. مما يستفاد من هذه الآية، ما كان عليه أهل الجاهلية من جاهلية عامة في الاعتقاد، فيشركون بالله عز وجل ويعبدون غيره، فيصنع الواحد منهم حجرا ويعبده ويتخذه إلها، وفي الأخلاق فإن الواحد وصل جحوده وجهله إلى أن يقتل ابنته، نهيك عن زنا، ترفع رايات على بيوت عاهرات، ناهيك عن حروب تدوم السنوات لأتفه الأسباب، هذا حال الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح إطلاق وصف الجاهلية بعموم على هذا العصر، فيقال العصر الجاهلي، العصر الجاهلي، لأن الجاهلية أطبقت عامة لا وحي فيها ولا نور رسالة. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقال هذا عصر جاهلي؟ إن وجدنا بعض الجهالات، إن وجدنا بعض الجهالات، بعض الجهالات كجاهلية في التبرج وجاهلية في الحكم، فهل يجوز أن نطلق على عصرنا أو على أي عصر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصر جاهلي؟ هذا سؤال، هل يجوز أن نطلق على أي عصر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصر جاهلي؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، لأن الجاهلية العامة المطلقة قد انتهت، قد انتهت. لكن تطلق الجاهلية بقيد، فيقال التبرج من أمور الجاهلية، الحكم بغير ما أنزل الله من أمور الجاهلية، ولا يقال جاهلية بإطلاق، جاهلية عامة. طيب، هنا إشكال نورده على هذه الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا ذنب له. ورد عند أبي داود كتب هذا الإشكال: كيف نجمع بين ما قرر في هذه الآية وهو أنه لا ذنب للموءودة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود الوائدة والموءودة في النار؟ الوائدة والموءودة في النار، وجاء عند أحمد: إلا أن يدرك الله، أو إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها، فيعفو الله عنها. والموؤودة في النار كيف؟ هذه الذي ماتت صغيرة ووضعتها الوائدة في التراب، والله يقول هنا بأي ذنب قتلت، كيف تكون في النار؟ هذا حديث من الأحاديث المشكلة، هذا حديث من الأحاديث المشكلة، أردت أن أذكره لكم من باب النفع، بارك الله فيكم. الجواب عن هذا: أولا، هذا الحديث عند أبي داود من حديث ابن مسعود حديث ضعيف، الوائدة والموءودة في النار. ثانيا، لكنه ورد عند أحمد رحمه الله تعالى من حديث سلمة ابن يزيد الجعفي، من حديث سلمة ابن يزيد الجعفي، وفيه قصة، وفيه قصة حينما انطلق هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه وقد ماتت في الجاهلية، وكانت امرأة تطعم الطعام وتقري الضيف ولها أعمال بر، هل ينفعها ذلك؟ فقال لا. فقالوا: وكان لنا أخت فقتلتها أمنا، فهل ينفعها ذلك؟ فقال النبي: الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. وهذا قد رآه صالح للاحتجاج البخاري كما في التاريخ الكبير، والدارقطني كما في العلل. وحكم ابن عبد البر بالصحة بعدما استرحنا وقلنا الحديث ضعيف وبالتالي لا إشكال إذا كان حديث ضعيفا فلا يكون فيه إشكال لأننا نطرحه، لكن حديث قوي من هذا الطريق. إذن الحديث صحيح واحتج به. ثالثا، على صحة هذا الحديث إذن فما توجيهه؟ نقول ابتداء لابد أن يتقر عندنا قواعد. الأولى أن نصوص الشريعة لا تتعارض بحال من الأحوال مع صحتها وثبوتها. وعدم وجود ناسخ أو مخصص أو مقيد، لأنها شريعة رب العالمين. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني أن المحكم عندنا من أحكام الشريعة أن الإنسان لا يدخل النار فيعذب فيها إلا باستحقاق، إلا باستحقاق، لابد أن يكون مستحقا لهذا. ولهذا نجد لما أنه بقي في النار فضل زيادة وضع الرب قدمه فانزوى بعضها إلى بعض ولم ينشئ له خلقا فيدخلهم النار بغير ذنب، بينما الجنة لما بقي فيها فضل أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة ينعمون، لأن الجنة دار فضل ورحمة والنار دار عدل، والله لا يعذب فيها إلا من استحق. إذا لابد أن نعلم هذا أنه لن يدخل أحد النار إلا باستحقاق. فيبقى بعد ذلك ما توجيه هذا الحديث مع صحته؟ الجواب أن العلماء حملوا هذا الحديث على محمل خاص في معين شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في وائدة، هذا ظاهر، وفي موؤودة، ولكن ما وجه الحكم في معين حتى خاص في موؤودة؟ لماذا الموؤودة الخاصة وهي صغيرة ولم تأتي بذنب؟ هذا مبناه على مسألة امتحان أطفال المشركين يوم القيامة، امتحان أطفال المشركين يوم القيامة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة أطفال المشركين، وهذا ذهب إليه جمهور السلف أنهم يمتحنون يوم القيامة. فمن أجاب نجح ومن لم يجب دخل النار، فتكون هذه الموؤودة المعينة ممن أطلع الله نبيه على عاقبتها في الآخرة وأنها في النار، يكون هذا الحكم على هذه الموؤودة بعينها وأنها من أهل النار، لأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، فيكون هذا في مفردة من جنس لا على كل الجنس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال ابن عبد البر، أذكر لكم كلام أهل العلم في هذا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصورة أو مقصودة، فكانت الإشارة إليها في عين مخصوصة، فكانت الإشارة إليها الوائدة والموؤوذة هذه. وقال ابن القيم في قوله الوائدة والموؤوذة في النار، قال هذا جواب عن تينك الوائدة والموؤوذة اللتين سئل عنهما صلى الله عليه وسلم، لا إخبار عن كل وائدة وموؤوذة، فبعض هذا الجنس في النار، وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في النار. يبقى هذا رجع إلى مسألة الامتحان لأطفال المشركين. هذا باختصار ما يتعلق بحل إشكالي هذا الحديث على القول بصحته، كيف الجمع بينه وبين قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفيه نفي ذنب، ولا شك أن فيه نفي ذنب بسبب قتلها، فإنها لم تقتل بذنب، لكنها حينما تدخل النار تدخل بذنب. وما يتعلق بالامتحان يوم القيامة، فإن أطفال المشركين على قول جماهير السلف يمتحن يوم القيامة، والقول الثاني إنهم في الجنة، إنهم في الجنة، ولكن هذا الأثر، هذا الأثر يستدل به على هذا الأمر، وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا من ضمن الأوجه المشهورة عند العلماء في الجواب والجمع عن هذا الحديث، وفيه كلام آخر أيضا نستفيد من هذا الموضع. وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، عن عناية الإسلام بالمرأة، المرأة بين الإسلام وبين الجاهلية، سواء الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام أو الجاهلية الموجودة الآن، جاهلية التغريب، جاهلية استغلال المرأة وإهانة المرأة وابتذال المرأة تحت مسمى إكرام المرأة. وقد بينا هذا من قبل، وأن الذين يقولون اليوم إكرام المرأة ونريد مكانة المرأة ومكانة المرأة، إنما يريدون إهانة المرأة وذبح عفتها والتلذذ بها، فإن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض لا يطيقون حياة بلا امرأة، امرأة في العمل، امرأة في المواصلات، امرأة في الأسواق، امرأة وامرأة متبرجة وليست امرأة محجبة. ولهذا أنتم سمعتم عن بعض الناس على الشبكة يطالبون بأن تغرم المرأة المنتقبة، تغرم، وفي بعض البلدان منع النقاب. لماذا؟ تريدونها عاملة؟ هي عندكم عاملة، عندكم عاملة تعمل بنقابها؟ لا، نريدها بلا نقاب، لا تعمل بلا نقاب، تعمل لكن بلا نقاب. إذن أنتم لا تريدونها أنها عاملة، تريدونها مبتذلة، تريدونها سلعة، تريدونها شهوة. هؤلاء لا يريدون إكرام المرأة، إكرام المرأة في الإسلام، إكرام المرأة في صيانة الإسلام. ولم يعرف دين أكرم المرأة مثلما أكرمها الإسلام، ولم يعرف مجتمع فيه أكرمت المرأة مثلما أكرمت في مجتمع الإسلام الحقيقي. نعم.
بارك الله فيكم، هل يلحق بالموؤودة في الحكم عمليات الإجهاض اليوم؟
نعم.
هل يلحق بالموؤودة في الحكم عمليات الإجهاض؟
نعم، ما يبعد، فإنه قتل لروح، فإذا نفخت فيها الروح فلا يجوز إنزالها ولا إسقاطها تحت أي داعي من الدواعي، سواء كان خشية فقر أو كان من أجل تشوه جنين، كل هذا لا يجوز، لأنها روح نفس لا حرمتها، فلا يجوز قتلها، فهذا يدخل فيه. نعم.
وإذا الصحف نشرت، قال قتادة: صحفك يا ابن آدم تملى ما فيها، تملي ما فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة. وإذا السماء
وإذا الصحف نشرت تنشر يوم القيامة وتظهر، وقد كتب فيها عملك يا ابن آدم، فأنت الذي تملي وأنت الذي تعمل العمل الذي يكتب لك، فمن آخذ كتابه يمينه ومن آخذ كتابه بشماله، فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، ومن أوتي كتابه وراء ظهره، قد دونت في هذه الصحف ما عملته يا ابن آدم، فانظر عملك، هداك الله، فإنك أنت الذي تودع في الصحائف أعمالك، فما الذي تحب أن يكون لك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى؟ زنا، ربا، بدع، ضلالات، اعتداءات، عقوق والدين، إذاء جيران، أم صلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين وسنة وتوحيد وذكر لله عز وجل وإكرام ضيف وعدم إذاء جار؟ صحيفتك عبئها، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نعم.
وإذا السماء كشطت، قال السدي: كشفت، وقال الفراء: نزعت فطويت.
الله أكبر. السماء العظيمة الخلق القوية يوم القيامة ما الذي يجري عليها؟ نزعت فطويت، نزعت فطويت. نعم.
وعن قتادة: وإذا الجحيم سعرت، سعرها غضب الله وخطايا بني آدم.
الله أكبر، الله أكبر، فلا يدخلها إلا من يستحقها. نعم.
وإذا الجنة أزلفت، قال ابن جرير: قربت وأدنيت.
نعم، ففي الإيمان بالجنة والنار، ولن يخلق الجنة والنار يوم القيامة، تخلق يوم القيامة، بل هما الآن مخلوقتان، وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالصحابة صلاة الكسوف، رأهما النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار. نعم. فمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار ما هو؟ معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان، يعني الآن، خلافا للمعتزلة، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فأهل الجنة ينعمون في الجنة أبد الأبدين وظهر الداهرين، لا ينقطع عنهم النعيم، وأهل النار يعذبون في النار، نعوذ بالله، يعذبون في النار، تعنون الذين يدخلون النار بذنوبهم ومعاصيهم، فإنهم يعذبون زمانا ثم يخرجون منها إلى الجنة، يخرجون منها إلى الجنة. نعم.
علمت نفس ما أحضرت، قال قتادة: من عمل. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر: لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، لهذا جرى الحديث. قال البغوي: وهذا جواب قوله: إذا الشمس كورت وما بعدها.
يعني هذا الجواب، إذا الشمس كورت، لماذا ذكر كل هذا؟ لتعلم يا عبد الله بأنه علمت نفس ما أحضرت. حينئذ علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرت يعني ما قدمت، ما قدمت من عمل في الدنيا، علمت نفس ما أحضرت، وعلم الإنسان عمله في هذا اليوم، وإذا ندم فلا ينفع الندم. نعم. إذا ما معنى نطرح هذا السؤال؟ ما معنى نشرت، إذا صح نشرت، وما معنى كشطت، إذا السماء كشطت، وما معنى سعرت، وإذا الجنة سعرت، وما معنى أزلفت، وإذا الجنة أزلفت. السؤال الثاني، ما الذي نستفيده من ذكر الجنة والنار هنا، وما معتقد أهل السنة والجماعة في ذكر في الجنة والنار؟ ما معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ نعم. السؤال الذي بعد ذلك، ما جواب إذا الشمس كورت وما بعدها؟ ما جواب إذا الشمس كورت وما بعدها؟ الجواب علمت نفس ما أحضرت. نعم.
قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا شاء الله رب العالمين. عن قتادة قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار. وقال: الخنس هي النجوم تخنس بالنهار.
نعم. إذن ما معنى الخنس؟ فلا أقسم بالخنس، ما معنى الخنس؟ قتادة يقول رحمه الله: النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار، هذا معنى الخنس، النجوم التي تخنس بالنهار يعني لا تظهر ثم تظهر بالليل. نعم.
والجوار الكنس سيرهن إذا غبن. وقال ابن زيد: الخنس إنها تخنس تتأخر عن مطلعها، هي تتأخر كل عام، لها في كل عام تأخر، تأخر عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه. والكنس تكنس بالنهار، تكنس بالنهار فلا ترى، تكنس بالنهار فلا ترى. قال: والجواري تجري بعد.
نعم.
فهذا الخنس الجواري الكنس.
نعم. ما معنى الجواري الكنس؟ الجواري قال: سيرهن إذا غبن. فالكنس تكنس بالنهار فلا ترى، والجواري تجري بعد. نعم.
قال ابن القيم:
سؤال، هل هنا لا لنفي القسم أو لتأكيده؟ فلا أقسم بالخنس، هل لا هنا لنفي القسم أو لتأكيده؟ الجواب: لا هنا زائدة من جهة اللفظ لتأكيد القسم، أي أقسم بالخنس، أقسم بالخنس. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة، من طلوعها وجريانها وغروبها.
نعم.
وعن ابن عباس:
من طلوعها وجريانها الجواري، وغروبها الخنس، لأنها تتوارى، تتوارى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: والليل إذا عسعس يقول إذا أدبر. وقال الحسن يقول: أقبل بظلامه. ويشهد لهذا قوله تعالى: والليل إذا يغشى، ورجعه ابن كثير رحمه الله.
نعم. والليل إذا عسعس يقول أدبر، ابن عباس يقول أدبر، والحسن يقول أقبل بظلام، أقبل بظلامه. وعسعس تطلق على هذا، على أدبر وأقبل في لغة العرب. والليل إذا عسعس قال ابن عباس إذا أدبر، والحسن قال إذا أقبل بظلامه، فهذا يساوي والليل إذا يغشى، والمعنى هذا صحيح، كل منهما صحيح. نعم.
والصبح إذا تنفس، قال قتادة: إذا أضاء.
كثير رجح تفسير الحسن هنا أقبل بظلامه، والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه يساوي والليل إذا يغشى. نعم. وكذلك تفسير ابن عباس أيضا هو تفسير صحيح، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، إذ هذه اللفظة تطلق على أدبر وتطلق على أقبل، فهي من الأضاد. نعم.
والصبح إذا تنفس، قال قتادة: إذا أضاء وأقبل، إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل.
الله أكبر. وهذا يعني كأنه في يشهد تفسير ابن عباس: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني إذا عسعس يعني إذا أدبر، والصبح إذا تنفس يعني إذا أقبل وأضاء. وأيضا لا يبعد هذا عن تفسير الحسن. فالليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه، وصبح إذا تنفس يعني أقبل بضوئه، فكل هذا صحيح. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذا أيضا، هذا الليل إذ يدبر أو إذ يغشى بظلامه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أقسم الله عز وجل بهذه الآية ليبين أهميتها للعباد. والصبح إذا تنفس، إذا أقبل بضوئه وإنارته، والخلق عاجزون عن أن يأتوا بظلام ليل أو بنور صباح. لهذا قضى الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. لا أحد يأتي بليل ولا أحد يأتي بنهار، لا أحد يأتي بظلام ولا أحد يأتي بنور، كل هذا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوة إلى التفكر في هذه الآيات الكونية، ثم هذه الآيات الكونية تسلم إلى ماذا؟ الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
إنه لقول رسول كريم يعني جبريل. قال ابن كثير يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف ذي قوة، كقوله تعالى طيب. علمه.
كيف نجمع بين إنه لقول رسول كريم هذا جبريل، وأيضا هو قول النبي صلى الله عليه أضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك تكلم من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو قول الله، فكيف تصح هذه الإضافة؟ هو قول الله وهو قول جبريل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الجمع بين هذا؟ كيف الجمع بين هذا؟ فالقرآن قول الله والقرآن قول جبريل والقرآن قول النبي، فنقول هذا باعتبارات ولا إشكال. فجوابا عن هذا الإشكال نقول هو قول الله لأنه تكلم بحقيقة ابتداء، ثم هو قول جبريل الذي نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو قول رسول الله لأنه الذي بلغه عن جبريل. يبقى أضيف القول إلى جبريل باعتباره الذي بلغه إلى رسول الله، وإلى رسول الله باعتباره أنه الذي بلغه إلى الناس، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. إنه لقول رسول كريم. نعم.
قال ذي قوة كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل.
هذا مدح لمن؟ مدح لجبريل عليه السلام، رسول كريم أي ملك شريف ذي قوة، هي كقوله علمه شديد القوى ذو مرة. شديد القوى هذا وصف جبريل، فجبريل قوي أي شديد الخلق شديد البطش والفعل. نعم. عند ذي العرش مكين،
عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة.
نعم.
مطاع ثم أي له وجاهة وهو مسموع القول في الملأ الأعلى.
نعم.
أمين. قال البغوي على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه.
نعم. يبقى إذن بما وصف جبريل في هذه الآيات، بما وصف جبريل في هذه الآيات، وعلى أي شيء تدل هذه الأوصاف؟ نقول تدل على فضيلته العظيمة، وهذه الأوصاف هي أنه رسول، رسول ملكي موكل بالوحي إلى جميع الأنبياء والرسل، وأنه كريم أي شريف، وأنه ذو قوة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، وأنه عند ذي العرش مكين، عند الله عز وجل له مكانة عظيمة، وأنه مطاع ثم أي أنه مسموع في الملأ الأعلى، أمين أي على وحي الله ورسالته الأنبياء فلا يخون. وفي هذا الرد على طائفة من طوائف الروافض قبحهم الله الشيعة الذين يقولون بأن جبريل خان الرسالة فبدل من أن ينزل بها على علي رضي الله عنه نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أخطأ جبريل أخطأ جبريل أخطأ جبريل، وهم المخطئة مخطئون جبريل. بدل من أن ينزل برسالة على النبي نزل بها على علي نزل بها على محمد، وهذا كفر والعياذ بالله. يبقى إذن بما وصف جبريل في هذه الآيات وعلى أي شيء تدل هذه الأوصاف؟ نعم.
وما صاحبكم بمجنون يقول لأهل مكة، وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولقد رآه
كما قالوا مجنون. ولذا كلام المجانين. ومتى كان محمد مجنونا؟ لما جاء بالرسالة ولما جاء بالوحي؟ هل كان مجنونا من قبل، أو أن هذا الجنون طرأ عليه لما جاءته الرسالة؟ فهذا يدل على العناد، لأن الأوصاف غير المعقولة في الخصوم تدل على عدم العدل والإنصاف، ولهذا لا تقبل لا تقبل. متى كان النبي مجنونا؟ نعم.
ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين، وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق، قاله مجاهد وقتاده.
يبقى إذن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، من الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد رآه بالأفق المبين، من الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هو جبريل المرئي هنا هو جبريل. وقد رآه بالأفق المبين، يبقى رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. سؤال، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها؟ الجواب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين في الأفق، كما جاء في حديث جابر أنه رآه مرة بعد انقطاع الوحي قال رأيت الملك الذي جاء في حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، ورآه أيضا ليلة المعراج ولقد رآه بالأفق المبين، فرأى خلقه العظيم. وبعد ذلك كيف كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يرى النبي جبريل بعد ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل أحيانا يأتيه في صورة رجل وتمثله في صورة رجل وكذا، قد يعلم أحيانا مثل ما كان يأتي في صورة دحية الكلبي، وقد لا يعلم أحيانا مثل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرف أي أثر السفر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين أي بمتهم، ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده.
إذن سؤال، أذكر القراءات في ظنين مع توجيهها. أذكر القراءات في ظنين في قول تبارك وتعالى وما هو على الغيب بظنين، أذكر القراءات فيها مع توجيهها. نقول الجواب، ورد فيها قراءتان، بظنين بالضاد وبظنين بالضاء. وأما عن توجيهها فأما القراءة بالضاد بظنين يعني ببخيل، أي أنه لم يبخل ولم يكتم شيئا من الوحي بل بلغه كله في غاية الأمانة، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأما على قراءة الضاء بظنين فمعناها بمتهم، أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم متهما. نعم.
وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، يقول فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي.
هو قول شيطان جاءه شيطانه، ليس بقول شيطان وأنتم تعلمون ذلك، لكنه الجحود والعناد. نعم.
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، قال مجاهد يتبع الحق، وما تشاءون إلا
هو أن ذكر العالمين أي قرآن، تذكير للعالمين، تذكير العالمين بحق الله عز وجل على عباده، تذكير لرب العالمين بمآلهم في الآخرة إلى جنة وإلى نار، تذكير للعالمين بالحق والباطل. نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي أنه ينتفع بهذا الذكر من شاء أن يستقيم وأن يتبع الحق، أما المعاند فلا حيلة فيه. نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال البغوي رحمه الله أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله، وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله، ولا ضرا إلا بخذلانه.
الله أكبر. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، إلا من شاء الله أن يوفقه، لا يهدى إلا من وفقه الله، ومن لم يوفقه الله فهو المخذول. هذه الآية، نكتب سؤالا، هذه الآية تدل على معتقد لأهل السنة، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، تدل على معتقد لأهل السنة. فما هو وما معتقد من خالف أهل السنة فيه؟ فما هو وما هو معتقد من خالف أهل السنة فيه؟ الجواب، المعتقد الذي تدل عليه هذه الآية هو الإيمان بمشيئة الله عز وجل وإرادته العامة، وأن أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته أولا، مع إثبات مشيئة وإرادة للعباد. فإرادة العباد في قوله وما تشاءون، فنسب المشيئة إليه، وإرادة الرب في قوله إلا يشاء الله رب العالمين، فإرادة العبد تبعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. طيب، ما الفرق التي خالفت في ذلك؟ خالف في ذلك القدرية من جهة، والجبرية من جهة. أما القدرية فقالوا بخلق أفعال العباد، بخلق أفعال العباد، وأن الله ليس له مشيئة وإرادة فيه، وإنما هي واقعة بإرادة ومشيئة العبد. وأما الجبرية فقالوا بخلق الله لأفعال العباد، وأن العباد ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فالإرادة كلها لله. إذن القدرية جعل الإرادة كلها للعبد، قدرية، والجبرية جعل الإرادة كلها للرب. أهل السنة والجماعة آمنوا بالإرادتين، إرادة الرب وإرادة العبد، وجعلوا إرادة العبد تابعة لإرادة الرب. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة المباركة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من أحد الطلبة، من أخي إسلام، يقول ما حكم من يقول على الفترة التي كان فيها جاهلا بالسنة بأنها فترة جاهلية، إن كان يقصد هذا المعنى؟
نعم، لا بأس، لأنها جاهلية مقيدة، أي أنا محمد كنت في جاهلية، أي جاهلية عن السنة، فهذه جاهلية مقيدة بحاله وعينه. نعم. سورة الانفطار.
سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال البغوي رحمه الله: وإذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب.
هي سورة مكية أيضا، قال وهي 19 آية، هي سورة مكية. ونحن نعلم أن موضوع السور المكية قد بيناه من قبل بأنه يركز على البعث، قضية البعث والتوحيد والحساب والنشور وغير ذلك. نعم.
وإذا الكواكب، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت.
قال البغوي: إذا السماء انفطرت يعني انشقت. نعم.
وإذا الكواكب انتثرت تساقطت.
وعندنا في السورة التي مضت معنا: وإذا السماء كشطت. ولا خلاف بين هذا، إذا السماء كشطت نزعت فطويات، وهنا إذا السماء انفطرت يعني انشقت ونزعت فطويات كذلك، وهنا وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وهناك أيضا وإذا النجوم انكدرت يعني تناثرت. فلا تعارض بين هذه كلها، أو كلها أوصاف تعود إلى معنى واحد، وأحوال وأحوال. نعم.
وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالمالح فصارت بحرا واحدا،
وبالتالي سجرت. فلا خلاف بين وإذا البحار فجرت وبين وإذا البحار سجرت، فهي تفجر وتسجر، تفجر فيدخل بعضها في بعض وتختلط، يختلط عذبها بمالحها، ثم تصبح بعد ذلك بحرا واحدا ثم يصبح نارا. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، هذه المسألة، وهي لا تعارض. اكتبوا هذه فائدة: لا تعارض بين النصوص في ذكر أحوال الآخرة، في ذكر أحوال الآخرة مما يتعلق بالعالم العلوي والعالم السفلي، مما يتعلق بالعالم العلوي والعالم السفلي، لأن مبناه على تعدد الأحوال أو رجوعها إلى معنى واحد، إما أحوال تمر بها وإما أن المعاني واحدة فيما لم يثبت فيه تعدد الأحوال. نعم.
قال: وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس: بحثت.
نعم.
علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال القرظي: ما قدمت مما عملت، وأما ما أخرت
ما قدمت ما عملت. نعم.
عملت أم علمت؟
ما عمل ما قال قال ما قدمت قال ما علمت. نعم.
وأما ما أخرت فالسنة يسنها الرجل يعمل بها، يعمل بها من بعده.
الله لعلها هي ما عملت، ما قدمت يعني ما عملت، لعلها هي هكذا، ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من عمل وما أخرت. قال هذا المعنى، انظروا إليه، هذا معنى دقيق جدا. فهي السنة يسنها الرجل يعمل بها من بعده. الله أكبر. هذا فيه إشارة إلى أنك تؤجر يوم القيامة على ماذا؟ على ما قدمت من عمل أنت عملته، وما أخرت أي ما جرى عليك أجره مما سننت فيه سنة فعمل بها من بعدك. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن يا عبد الله، عملك نفس الذي عملته تؤجر عليه، وعمل غيرك مما كان بسببك فإنك تؤجر عليه من غير أن ينقص من أجور هؤلاء شيء. نعم.
يا أيها الإنسان،
ففيه فضيلة. إذن قوله تبارك وتعالى: ما قدمت وما أخرت، على أي شيء يدل؟ ما تفسير، اكتبوا هذا السؤال، ما تفسير ما قدمت وأخرت وعلى أي شيء يدل؟ أي ما قدمت أنت من عمل، وما أخرت ما قدمت وما أخرت، ما ما أخرت أي مما نالها من ثواب أعمال كان قد تسبب فيها في حياته. نعم.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال قتادة: شيء ما غر ابن آدم، هذا العدو الشيطان.
الله أكبر، هو الذي غر ابن آدم.
سمع عمر رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر: الجهل.
نعم، يعني الذي غره بربه ماذا؟ الجهل، ولا خلاف ولا تضاد بين الشيطان وبين الجهل، فإن الجهل من الشيطان، وإن الشيطان قد غره بسبب جهله. فيا ابن آدم ما غرك بربك الكريم؟ شيء ما غره بربك الكريم هو الشيطان، هو الجهل، هو نفسه الأمارة بالسوء. يا ابن آدم، يا من خلقك الله عز وجل من تراب، يا من لا حركة لك ولا سكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره، يا من أنت عاجز عن أي شيء إلا أن يقدرك الله سبحانه وتعالى، يا ابن آدم ما غرك بربك الكريم؟ غرتك نفسك. يا ابن آدم لست بشيء، اعبد ربك ولا تكفر به، وقد خلقك سبحانه وتعالى من ماء مهين، خلقك من تراب، وإليه أنت صائر وعائد. نعم.
وقوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، روى الإمام أحمد عن بشر بن جحاش القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلت
من ماء مهين، من مثل هذه، بصق ربه في يده قال: هذا من مثل هذه، شوف البصق هذا من مثل هذا، ماء مهين، ماء مهين. نعم.
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأن أوان الصدقة
وقد فات أوانها. عرفت يا ابن آدم الآن أن لك ربا، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم.
وعن مجاهد في قول الله: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: في أي شبه أب أو أم أو عم أو خال.
الله أكبر، الله أكبر، صورك في أحسن صورة وجملك وحسنك وجعلك في أحسن تقويم، ثم أنت كافر برب العالمين، تعبد حجرا فليخلق الحجر، تعبد شجرا فليخلق الشجر، تتعلق بميت فليجيبك لو ولو بقيت عند قبره آلاف السنين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم. صرت في شبه أبيك وأبي، أو شبه أمك، أو شبه عمك، أو شبه خالك، من الذي خلقك في هذه الصورة؟ إنه الله رب العالمين. أو الطبيعة أيها الملاحدة، ألا تفكرون أفلا تعقلون؟ لكن لا عجب ولا جرم، فالله يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
كلا بل تكذبون بالدين، قال: بالحساب.
بالحساب، ولم تؤمنوا برب خلقكم هذا الخلق. نعم.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره، رواه البزار، وفي رواية ابن أبي حاتم: أو ليستره أخوه.
هذه السنة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالستر. نعم.
قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه.
نعم. من الأبرار إذن؟ الأبرار الذين قاموا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، الذين صدقوا في إيمانهم فجمعوا بين القول والعمل، هؤلاء هم الأبرار. نعم، بروا وصدقوا.
نعم. وإن الفجار لفي جحيم،
هؤلاء ما جزاؤهم؟ من جنس أعمالهم، لما عملوا الطاعات كان لهم النعيم المقيم، أي جنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
وإن الفجار لفي جحيم، روي أن سليمان بن عبد الملك قال لابن أبي حازم، قال لأبي حازم: ليت شعري ما لنا عند الله، قال: أعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله.
الله أكبر. قال فأين
أجده؟ قال فأين أجده في كتاب الله؟ قال: عند قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين.
قريب من المحسنين، هذا فيه الرد على من يتكل على رحمة الله بلا عمل. هذا فيه رد على من يتكل على رحمة الله بلا عمل، فإن رحمة الله ذكر الله في كتابه، قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتكلون على الرحمة بلا عمل هؤلاء مغرورون. نعم، نتعلق برحمة الله لكن مع العمل. فكما أنك تقول ربي غفور رحيم، اعلم أنه شديد العقاب، كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لا تتكل على الرحمة وتترك العمل، لا بد من العمل. فإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار وهم عكس الأبرار الذين ليس لهم عمل صالح فجروا وخرجوا عن الطاعة لفي جحيم، والجزاء من جنس العمل، ففيه إثبات الثواب والعقاب. نعم.
قوله عز وجل: يصلونها يدخلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين، ثم عظم ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم كرر تفخيما:
أي ما يغيب أحد عنها ولا يهرب، وما هم عنها بغائبين، لهم الذين يغيبون عن العذاب ولهم الذين يهربون منها، بل إن العذاب لاحق إياهم. نعم.
ثم كرر تفخيما لشأنه فقال: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال قتادة: والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد، ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئا ولا يصنع إلا رب العالمين. قال ابن كثير: ولهذا قال: والأمر يومئذ لله، كقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
الله أكبر. انظروا يا أخواني، انظروا إلى قول قتادة في قول تبارك وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ماذا قال قتادة؟ والأمر والله اليوم لله. الله أكبر. هو اليوم لله وهو يوم القيامة لله، لكن في الدنيا قد يأمر هذا ويأمر ذاك، يأمر هذا الملك ويأمر هذا الوزير ويأمر هذا الحاكم، أما في الآخرة من يأمر؟ فيظهر هذا لكل أحد. هذه تساوي قول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، لله الواحد القهار، لأن ما أحد يملك يومها شيئا، حتى الثياب التي كنت تلبسها في الدنيا لا تملكها في الآخرة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدت أمهته. فهل الملك كان في الدنيا لغير الله؟ أما حقيقة الملك فهي لله، لكن قد يملك الإنسان الدرهم، قد يملك الإنسان الدينار، وإن كان هذا مما خوله الله فيه، لكن قد يقول: أنا أملك. في الدنيا هناك من يقول: أنا أأمر، وفي الدنيا هناك من يقول: أنا أملك. أما في الآخرة فليس هناك من يقول: أنا آمر، وليس هناك من يقول: أنا أملك. هذا معنى والأمر يومئذ لله، الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله الواحد القهار. الملك كله في الدنيا والآخرة لله، والأمر كله في الدنيا والآخرة لله، لكن المعنى أنه يتضح ذلك لكل أحد، إذ لا منازع لله يوم القيامة. فالأمر لله وحده يوم القيامة، فلا أحد يأمر، ما أحد يأمر في الآخرة، ولا أحد يملك في الآخرة، حتى الثياب لا تملكها، فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يبقى إذن نضع أسئلة على هذه الصورة. نقول السؤال الأول: ما الفرق بين إذا السماء انفطرت وإذا السماء كشطت، وبين إذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت، وبين إذا البحار فجرت وبين إذا البحار سجرت؟ السؤال الثاني: ما معنى ما قدمت وأخرت، وما الذي يستفاد من هذا التفسير؟ ما معنى ما قدمت وأخرت، وما الذي يستفاد من هذا التفسير؟ السؤال الثالث: ما الذي يفيده قول الله عز وجل: والأمر يومئذ لله؟ وهل كان في الدنيا لغير الله؟ فصل الجواب. نكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإخواني ما ينفعنا، واحرصوا يا إخواني بارك الله فيكم على دروس هذه الأكاديمية، وهذا هذه الدروس دروس نافعة، وتأتي ثمرتها إن شاء الله في كل درس، بل في جزء من الدرس والله، لكن سترون ثمرتها الكبرى بعد حين، حينما تتكامل الحمد لله معلوماتنا على وجه صحيح سلفي سني. هذه فرصة يا إخواني نتعلم من كتب السلف، نتعلم العلم الصحيح. العلم موجود يا أخواني في الكتب، وموجود عند كثير من الناطقين به، لكن أقول العلم الصحيح نادر، والعلم السلفي السني عزيز. فاحرصوا بارك الله فيكم، احرصوا على هذه الدروس، فإن فيها منفعة عظيمة، أعظمها أننا نحب السنة، وأننا نحب ما عليه سلف الأمة، وأننا نحب السلف الصالح، وأننا نحب أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وفي الختام نسأل الله لجميع الطلاب التوفيق والرشاد والفهم والسداد، ونسأله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء لما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الأكاديمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.